بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح الأربعين النووية ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى في جامع العلامة العثيمين بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
والعاقبة للمتقين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، حياكم الله يا أحبة في هذا المجلس الطيب المبارك، في هذه المجالس التي ذكر عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنها من رياض الجنة. ولا شك أن حلق الذكر وحلق العلم من أفضل المجالس التي يتقرب بها إلى الله عز وجل، فإن الجلوس لتعلم الدين ولتعلم شرائع الله عز وجل، لتعبد الله عز وجل على يقين، ولتعبد الله عز وجل كما يريد الله عز وجل منك، لهو فضل تفضل الله عز وجل به لمن وفقه لحضور مثل هذه المجالس. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهي نعمة عظيمة، وكل من جلس مثل هذه المجالس فهو بإذن الله عز وجل ممن أراد الله بهم خيرا، كيف لا وأنت ستتعلم الدين الذي أمر الله عز وجل به على عباده، وكذلك ستسير على ما سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم وبما أمر به، وبعد ذلك ستكون من وراث الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم النافع. فأنت عندما تتعلم العلم الشرعي فإنك تكون من وراث الأنبياء، خاصة عندما تطبق هذا العلم على نفسك، ثم بعد ذلك تعلم به الناس ليعبدوا الله عز وجل على بصيرة. ومعكم على العهد في مثل هذه الليلة من كل أسبوع نتدارس سوية شرح أحاديث الأربعين النووية، وقد وصلنا ولله الحمد إلى الحديث رقم كم؟
السادس.
طيب، من يذكرنا بالحديث الماضي أو ما هو عنوان الحديث السابق أو فيما يتكلم؟ ها، تفضل. حديث أبي ذر رضي الله عنه، ما هو على آخر الحديث الخامس والعشرون؟ يتكلم عن ماذا؟ عن زيادة الحسنات. مثل أو في مها، من يزيد، من يتكلم، من يضيف؟ هيا شباب، تفضل نواف.
الصدقة.
ها؟
عن الصدقة.
عن الصدقة.
ذهب أهل الدثور بالأجور.
ها؟
عن الصدقة
شيخ. عن الصدقة. ها محمد.
الصدقة ليست مقصورة على المال فقط.
أن الصدقة ليست مقصورة على المال فقط. ها؟ خلاص انتهيتم؟ ذاكروا يا شباب، ذاكروا. ها رياض، عندك شيء؟ ها؟ التسبيح والتهليل، فضل الذكر كذلك. طيب، اقرأ حديث اليوم، من يقرأ؟
أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها وترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، صدقة، رواه البخاري ومسلم.
نعم، هذا الحديث الذي معنا في هذه الليلة لا شك أنه حديث عظيم، حديث عظيم من الأحاديث التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها بيان كثرة خصال الخير، وفيها بيان لكثرة خصال الخير، وأن الصدقات وأبواب الخير واسعة والحمد لله. أبواب الخير ليست مقتصرة أو مقتصرة على فعل دون فعل أو عمل دون عمل، وإنما واسعة، أبواب الخير واسعة في أمور الدين، وأنت اسعى واعمل ما تستطيع أن تفعله، فإن هناك من وفقه الله عز وجل في أبواب الذكر فتجده من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وهناك من وفقه الله عز وجل في قيام الليل، وهناك من وفقه الله عز وجل بقراءة القرآن أناء الليل وأطراف النهار، وهكذا كل يسعى إلى طاعة الله عز وجل في الأبواب التي فتح الله عز وجل عليه فيها، وهناك من فتح الله عز وجل عليه في طلب العلم، وهو من أفضل الأعمال تقربا إلى الله عز وجل. وقد ورد في حديث أبي موسى كما في صحيح مسلم، أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل مسلم صدقة، على كل مسلم ماذا؟ صدقة. قيل أرأيت إن لم يجد؟ قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم أرأيت إن لم يجد؟ قال يعتمل بيديه، أي يعمل بيديه، يعتمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. قال قيل أرأيت إن لم يستطع؟ قال يعين ذا الحاجة الملهوف. قال قيل له أرأيت إن لم يستطع؟ قال يأمر بالمعروف أو الخير. قال أرأيت إن لم يفعل؟ قال يمسك عن الشر فإنها صدقة. إن لم تجد أي عمل تقدمه فأمسك ماذا؟ عن الشر، كف شرك عن الناس، هذه صدقة، كف شرك عن الناس وهذه صدقة، وهذه أعمال جليلة. ما لك ومال الناس. فهناك أناس ما أشغلهم إلا أذية الناس، يؤذي في الناس بالكلام، بالغيبة، بالنميمة، بالإشاعات، بالكذب، بالتخبيب في البيوت، الرجل يخبب الرجل على زوجته، والمرأة تخبب المرأة على زوجها، وهذا فيه لعن. فمن خبب وخرب البيوت فهو ملعون، كما أتى في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أقل الشيء تعمله أن تمسك عن الشر، فإذا أمسكت عن الشر فإنه لك ماذا؟ فإنه لك صدقة. ويدل الحديث أيضا على أن المؤمن إذا لم يقدر على باب من أبواب الخير، أن المؤمن إذا لم يقدر على باب من أبواب الخير ولا فتح له باب من أبواب الخير، فعليه أن ينتقل إلى باب آخر. لا يلزم منك أن تكون في جميع الأبواب التي فيها الناس، لا يلزم. إن لم يفتح لك في باب الصدقات فلعله فتح عليك في باب الصيام، إن لم يفتح لك في باب الصيام فلعله فتح لك في الإصلاح بين الناس كما سيأتي في هذا الحديث. وهذا الحديث الذي معنا يتكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم كل سلامة، والسلامة هي المفاصل، السلامة هي المفاصل، مفاصل التي تكون بين العظام، وقيل العظام أيضا هي المفاصل، وقيل هي العظام، والمعنى واحد لا يختلف. والسلامة جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها المفاصل. السلامة جاء في حديث عائشة رضي الله عنها الذي في صحيح مسلم أنها المفاصل، وجاء فيها أنها 360 مفصلا. أنها كم؟ 360 مفصلا. ففي حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه خلق كل إنسان من بني آدم على 630 مفصل، على 630 مفصل. فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وعزل حجرا عن طريق الناس أو شوكة أو عظما عن طريق الناس، وأمر بمعروف أو نهى عن منكر، عدد تلك 630 السلامة، فإنه يمشي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار، أو وقد زحزح نفسه عن النار. وهذا حديث عظيم، ويفهم من هذا أن المفاصل يكون عليها في كل يوم ماذا؟ صدقة. يفهم من هذا أن المفاصل يكون عليها في كل يوم صدقة، وهذه الصدقة التي تكون على هذه المفاصل هي تحركها في العبادة، هي تحركها في ماذا؟ في العبادة، أي أنك تشتغل بهذه المفاصل في العبادة. وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن مفاصل الإنسان كم؟ 360 مفصلا، عليها في كل يوم، عليها في كل يوم تطلع أو تطلع فيه الشمس ماذا؟ صدقة. فليس ذلك في العمر، وليس ذلك في الشهر، وليس ذلك في السنة، بل الصدقة على هذه المفاصل متى؟ كل يوم تؤدي شكرها لله عز وجل. صدقة مقابل ما أنعم الله عز وجل عليك في تلك السلاميات، إذ لو شاء الله لسلبها منا، ولا لا؟ لو شاء الله لأخذ منا هذه النعم، فإبقاؤها لنا يوجب علينا ماذا؟ الشكر، يوجب علينا الشكر. والشكر يكون على السلامة بماذا؟ بطاعة الله، ومنها التصدق، ومنها التصدق. إذ لو فقد لك عظم واحد أو يبس لم يتحرك أو لم ينبسط ولم يقبض ولم يقبض لاختلت الحياة. ولكن الصدقة التي ذكرها لنا النبي صلى الله عليه وسلم تدفع عنك البلاء. فهذه المفاصل في اليدين وفي القدمين وفي الذراع لو أصيبت بشيء أو أصيبت بتيبس قد تدفع ما عندك من أموال ومن رزق من أجل أن تعالجها، ولا تتركها، ستعالجها. لكن بما أن الله أنعم عليك هذه النعمة فالواجب عليك أن تؤدي الشكر هذا، شكرها، وشكرها ماذا؟ الصدقات، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. كل سلامة من الناس عليه ماذا؟ صدقة في كل يوم. اليوم هو الزمن المحدد بكم؟ 24 ساعة، سواء في الليل أو في النهار. ثم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ذكر لنا أمثلة على الصدقة، أو بما تكون الصدقة. والأمثلة هذه هل هي من باب الحصر أم من باب ضرب المثال؟ نعم، ليس من باب الحصر، ليست محصورة فيما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كل عمل صالح يتقرب به الإنسان إلى ربه عز وجل فهو صدقة. كل عمل صالح تتقرب به إلى الله فهو ماذا؟ فهو صدقة، كالذكر والدعاء والصلاة والصيام ومنه ما يكون عملا متعديا لك ولغيرك كالصدقة، فالصدقة أمر متعدي، فإنها تنفعني هذه الصدقة، تنفعني في الدنيا وتنفعني أين؟ في الآخرة، وقد تدخلني إلى الجنة، وكذلك تنفع من؟ الفقير. إذا الأمر متعدي لي ولغيري، هذا هو العمل المتعدي. فالصدقة من الأمور ماذا؟ المتعدية. وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الطاعات المتعدية التي فيه فائدة لك ولغيرك وللمجتمع. وكذلك إماطة الأذى عن الطريق، متعدي أو غير متعدي؟ متعدي. وكل متعد فيه نفع للآخرين فهو عمل مبارك. كل عمل تقدمه فيه نفع للآخرين فهو عمل وتتقرب به إلى الله عز وجل، فإنه يعتبر به صدقة عن نفسك، وتستفيد منه، ويبارك الله عز وجل لك في دنياك، ويبارك الله لك في آخرتك. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يعدل بين الاثنين ماذا؟ صدقة. أي من أفعال الطاعات أو من الصدقات أن تصلح بين المتخاصمين، وهذا عمل طاعة، وعمل طاعة، وكذلك هو عمل متعدي. تصلح بينهما بماذا؟ بالعدل. وكذلك كل تهليلة صدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكل تكبيرة ماذا؟ صدقة. وأمر بالمعروف ماذا؟ صدقة. ونهي عن المنكر صدقة. ثم قال ويجزي من ذلك ماذا؟ ركعتان يركعهما متى؟ في الضحى. يعني ركعتان تركعهما في الضحى يجزي عن ماذا؟ عن هذه الصدقات. يجزي أي يكفي عن هذه الصدقات، عن هذه الأعضاء 300 وكم، يكفي عنها ماذا من الصدقات؟ أن تصلي لله ماذا؟ وهي ماذا؟ ركعتا الضحى. فإن الصلاة عمل لجميع أعضاء الجسم، عندما تصلي فإن الصلاة عمل لجميع أجزاء الجسم. أنت ترفع يديك وظهرك، تركع وتسجد وتنزل، وكذلك على ركبتيك، كل هذا من أعمال ماذا؟ من أعمال الجسد. فإذا صلى فقد قام كل عضو بوظيفته. عندما تصلي قام كل عضو بماذا؟ بوظيفته، وأديت شكر الله عز وجل. ولذا أول شكر النعمة حفظ الجوارح من معصية الله. أول شكر تشكر الله على ما أنعم الله عليك من الجوارح، من العينين والأذنين والأنف والفم واليدين والقدمين، جميع الحواس وجميع الجوارح، أول شكر تقدمه بأن تحفظها عن ماذا؟ عن المعاصي. الله عز وجل جعل لك هاتان العينان تتنعم بها، هل تستخدمها في معصية الله؟ مصيبة إن استخدمت نعم الله في معصية الله، مصيبة. الله ينعم عليك بالمال فتأخذ به أشياء محرمة. الله عز وجل ينعم لك بالمركب فتركب به وتذهب إلى أماكن محرمة. الله عز وجل أنعم عليك بقدمين تمشي وغيرك لا يمشي، فتخطو بهاتين الرجلين إلى الأماكن المحرمة، وهذا أمر خطير، وهذا أمر خطير. إذن قال تعدل بين اثنين صدقة، أي إما بصلح أو بحكم، إما بصلح أو بماذا؟ أو بحكم. صلح أي يحتاج أن تصلح بينهما، متخاصمان، رجلان متخاصمان فأتيت وأصلحت بينهما، هذا صدقة، هذه صدقة. أو تحكم بينهما، أتيا إليك وقالا لك إننا اختلفنا في كذا وكذا فاحكم بيننا، فتحكم بينهم بالعدل فهو صدقة. والأولى والأصح في معنى الحديث هو الصلح. الصلح إذا أمكن أن تصلح بينهما، ولكن لا يكون في الصلح ماذا؟ لا يكون في الصلح ظلم. لا يكون في الصلح ماذا؟ ظلم، أي أنا أظلم الآخر من أجل أن يكون هناك صلحا. لا، لا يجوز هذا. بل إن من أهمية الصلح، من أهمية الصلح أبيح الكذب في الصلح. فعن أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. متفق عليه. فالإصلاح بين الناس فيه مصالح كثيرة. أنت عندما تصلح بين الناس، تصلح بين المتخاصمين، فإنك بذلك قطعت الشحناء بينهما، وأذهبت الخصوم بينهما، ألفت بين قلوبهما. فكيف لو كان أو كيف لو كانت هذه الخصومة بين الأخوين أو بين أب وابنه؟ وهذه مصيبة. لا تكون هناك خصومة بين أب وابنه. إن أصبحت هناك خصومة فإنه العقوق. فإنه ماذا؟ فإنه عقوق. يقول الابن: أنا لا أزور أبي لأن أبي ظلمني. حتى لو ظلمك أباك يجب عليك أن ماذا؟ البر. فإنه وإن كان كافرا له حقوق عليك، فكيف وهو ماذا؟ وهو مسلم. فإياك والعقوق، فإن العقوق من كبائر الذنوب، نسأل الله السلامة. وجاء في حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: ألا أخبركم بدرجة أو بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين. إصلاح ذات البين وفساد ذات البين الحالقة، كما في صحيح أبي داود. الشريعة الإسلامية في مقاصدها حثت على الإصلاح ذات البين، بل جعلت عليه أجور عظيمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم وسوء ذات البين، أي احذروا واتقوا، ولا تفعلوا الإفساد بين الناس. لا تفعلوا الإفساد بين الناس ونشر العداوة والبغضاء بينهم وإشاعة الخصومات والمشاحنات فيها. الله عز وجل يقول: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. هذا أمر من الله عز وجل. فلهذا ينبغي لنا أن نصلح بين الناس. وبما أننا أمرنا بالإصلاح بين الناس، فلنحذر من أن نفاتن بين الناس. أن نفاتن بين الناس. فبعض الناس ينقل الكلام، النميمة بين الناس: فلان قال فيك كذا، فلان قال فيك كذا، يا أخي ما بينك وبين فلان، ما به، يقول عنك كذا وكذا، إلى أن أصبحت ماذا؟ الشحناء بين القلوب. ثم بعد ذلك حدثت العداوة، ثم حدث الافتراق. وذكرت في بداية الدرس: إن كان هذا بين الزوجين فيدخل في ماذا؟ في اللعن. فبعض النساء أو بعض الرجال يأتي ويخبب الرجل على زوجته أو المرأة على زوجها، وهذا خطير. قد تأتي المرأة إلى امرأة مثلها فتقول لها: لماذا بيتك قديم؟ لماذا هذا الأثاث كذا؟ لماذا لا تذهب إلى المطعم الفلاني؟ لماذا لا تسافرون في الإجازة؟ لماذا ولماذا ولماذا؟ فتأتي المرأة وقد يأتي زوجها من عمله أو من مكان، فتبدأ: لماذا لا نكون مثل الناس؟ لماذا لا نذهب كذا؟ أنت لا تعيشنا العيشة الطيبة، وكذا وكذا وكذا، إلى أن يحدث ماذا؟ الفراق، ويحدث الطلاق. بسبب من؟ بسبب من خبب بين الزوجين، ولهذا أصبح عقابه ماذا؟ اللعن، سواء كان من النساء أو من الرجال، نسأل الله السلامة. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال: وتعين الرجل في دابته، وتعين الرجل في دابته، أي من الصدقات، أي على بعيره، في بعيره تحمل عليها، مثلا أراد أن يركب على بعيره مثلا تحمله. لا، الآن الناس قد لا تركبوا على الإبل في هذا الزمان، لكن قد تركبوا على ماذا؟ على السيارات. قد ترى رجلا كبيرا في السن لا يستطيع، فإنك تعينه على ماذا؟ على الركوب، أو تعينه على ماذا؟ على النزول، فإن هذا يدخل في هذا. فإنك عندما الرجل عندما لا يستطيع أن يركب تحمله أنت وتضعه على ما يريد أن يركب عليه. فكيف إذا كان هذا الركوب للأب أو للأم؟ بعض الناس للأسف الشديد، بعض الناس يأتي يريد أن يذهب بأبيه أو بأمه إلى مكان ما، ويكون الأب أو تكون الأم من كبار السن لا يستطيعون أن يمشوا إلا بصعوبة، فتجده يذهب ويركب في سيارته ويتركهم ماذا؟ لوحدهم، يفتحون الباب ويحاولون أن يصعدوا إلى السيارة، وقد يركبوا في السيارة بشق الأنفس. هل هذا من البر؟ لا والله ليس من البر، بل ينبغي عليك أن تعينهما على الركوب على هذه المركبة، كذلك أن تعينهما على الصعود على الدرج مثلا، أو إذا ذهبت بهما إلى المستشفى اركبهما على عربية، لأنهم لا يستطيعون أن يمشوا مشيا طويلا من مواقف السيارات إلى داخل العيادات. وهذا لك به أجر، وهو أجر البر بوالديك. كذلك أو تحمل له عليها متاعه، قد لا يريدك أن تركبه، عنده القدرة أن يركب، لكن عنده ثقل في أنه يحمل المتاع في السيارة. أتيت فوجدت رجلا يريد أن يحمل ماذا؟ متاعه في السيارة، لا يستطيع، احمله معه، فإن لك ماذا؟ صدقة، سواء على البعير أو على الدابة أو على ما يركبه الناس في هذه الأزمان. وهذه صدقة، صدقة منك على نفسك، وصدقة منك على من؟ على غيرك، لأن نفعها ماذا؟ متعدي، لأن نفعها متعدي. واليوم قد نمر بأناس قد يكون عندهم حمل ثقيل، ولا لا؟ والله بعض الناس قد يمر من شخص وعنده حمل ثقيل ويحاول أن يحمله في مركبته، والناس تمر ولا كأن هناك ماذا؟ ولا كأن هناك أناس تحتاج إلى الخدمة. لما وصلنا إلى هذه المرحلة؟ بل بعض الناس قد ينزل إلى بيته ويرى جاره ومعه أغراض وأحمال ثقيلة يريد أن ينزلها إلى بيته، ولا نحمل معه. لما وصلنا إلى هذه المرحلة؟ لا نقول الناس جميعا، لا، فإن الخير موجود في أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر من الصدقات في هذا الحديث: وتعين الرجل في دابته، وكذلك تحمله عليها، وكذلك تحمل له عليها ماذا؟ متاعه. ثم ذكر في الحديث من الصدقات الصدقة بالكلمة الطيبة، والكلمة الطيبة ماذا؟ صدقة. والكلمة الطيبة وهو الكلام الحسن، وكل كلام جميل فهو صدقة، فهو صدقة على نفسك، وصدقة على ماذا؟ على غيرك. ولأنه إن كان ذكرا أو قراءة قرآن أو تسبيحا أو تحميدا أو تهليلا، هذا أيضا كلمة طيبة، أيضا هذا أيضا يدخل في الكلم الطيب ويعتبر لك إيش؟ ويعتبر لك صدقة. كذلك تعليم العلم من الكلمة الطيبة أو لا؟ تعليم العلم. قد ترى شخصا جاهلا لا يحسن الصلاة تعلمه، قد ترى شخصا لا يحسن الوضوء فعلمه، رجل دعا لك بدعوة طيبة هذا كلام كلم طيب، رجل قدم لك خدمة ادعو له قل جزاك الله خيرا. الابتسامة في وجه أخيك ماذا؟ صدقة. إذن ثم ذكر قال وبكل خطوة تخطوها إلى الصلاة ماذا؟ أيضا صدقة. خروجك من منزلك إلى المسجد ماذا؟ صدقة. ورجوعك كذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث من تطهر أين؟ في بيته. من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي ماذا؟ ليقضي فريضة من فرائض الله، كانت خطواته إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. نعمة، نعمة عظيمة، سواء كان هذا الطريق إلى المسجد بعيدا أو قريبا كله بحسنات. فعندما تخطو خطوة ماذا يحسب لك؟ حسنة. وتخطو الخطوة الأخرى تحط عنك ماذا؟ سيئة. إن كان المسجد بعيدا فقد حصلت ولله الحمد على حسنات كثيرة، وكذلك حطت عنك ماذا؟ خطايا كثيرة. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزله في من الجنة كلما غدا أو راح، إلى آخر ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال من الصدقات وتميط الأذى عن الطريق صدقة. كيف تميط الأذى عن الطريق؟ ماذا تفعل يعني؟ ها؟ أي شيء يؤذي الناس تأخذه من الطريق لك ماذا؟ صدقة. تزيل الأذى، تزيل الأذى وهو ما يؤذي المارة من حجر أو من زجاج أو من قاذورات أو من شجر أو من أخشاب أو من مسامير، تميطه عن طريق الناس لك به ماذا؟ صدقة. إذا كان هذا هو ماذا؟ الأذى الذي يكون في طريق الناس، فكيف بالأذى الذي يكون في طريق العبادات وهم أهل البدع والأهواء؟ فإن هؤلاء من القاذورات على الطرق التي تصيب من؟ تصيب الناس، وتصيب الناس وتبعدهم عن دين الله. أما هذه التي تكون في الطرقات قد تصيب الإنسان في بدنه، ولكن أهل البدع والأهواء يصيبون الناس في دينهم فيخسر الدنيا والآخرة. فمن باب أولى أن نزيلهم من طرقات الناس، وأن نحذر منهم، وأن نبين ما عندهم من ماذا؟ من مخالفات، وأن نبين للناس، بل أن نذكرهم بأسمائهم. وهذا من باب أولى. وهذه من الصدقة على نفسك وعلى ماذا؟ وعلى غيرك، لأنه من النفع المتعدي. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر الإيمان وعن شعب الإيمان قال أعلاها قول ماذا؟ لا إله إلا الله، وأدناها ماذا؟ إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وكذلك في حديث أن أبي برزة الأسلمي قال قلت يا رسول الله دلني على عمل أنتفع به، حديث عظيم. قال له دلني على عمل أنتفع به، قال أعزل الأذى عن طريق المسلمين، أعزل الأذى عن طريق المسلمين. وفي حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم أخبر قال مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق، مر رجل بغصن شجرة عن ظهر أو على ظهر طريق، فقال والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم فأدخل الجنة. أدخل الجنة بسبب ماذا؟ إزالة ماذا؟ غصن شجرة عن طريق المسلمين. فكيف بمن يزيل البدع يزيل البدع من على طريق السنة؟ إذا هذا غصن شجرة أبعد من الطريق فدخل الجنة، فكيف بمن أبعد أهل الأهواء وأبعد أهل الانحراف وأبعد أهل الضلالة وحذر منهم وبينهم للناس أن يبتعدوا عنهم وعن كتبهم وعن أقوالهم؟ فإنه من باب أولى سيكون بإذن الله من أهل الجنة. ولهذا يا أحبة، إذا رأيت شيئا في طريق الناس فأبعده، لا تقل هذا كبير أو هذا صغير، ابعده عن طريق الناس. فمن أبعد عن طريق الناس ما يؤذيهم بإذن الله يدخله الله ماذا؟ الجنة. ومن هذا لمن أبعد الأذى، طيب من والذي يضع الأذى؟ من باب أولى فهو ماذا؟ فهو آثم. الذي يضع الأذى فهو آثم، بل بعض الناس قد يرمي الأذى من شبابيك السيارة الآن، بعض الناس قد يأكل أو يشرب في سيارته فإذا انتهى رمى بها من سيارته أو من مركبته في الطرقات، هذا آثم، هذا آثم، نسأل الله السلامة. هذه صدقات كلها التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم تجزي عنها ماذا؟ هذه صدقات عن السلامة تجزي عنها ماذا؟ ركعتان تركعهما من الضحى، ركعتان تركعهما من ماذا؟ من الضحى، أي تجزي عن هذه الصدقات التي تكون على جميع هذه المفاصل في كل يوم، تجزيك أن تصلي لله ماذا؟ ها؟ نعم، هذا هو. وكذلك ينبغي الإنسان أن يداوم على ركعتي الضحى، ينبغي للمسلم أن يداوم على ركعتي الضحى، ولأنها إن داومت على ركعتي الضحى فإنها تأتي بدلاً عن هذه الصدقات، أي بدلاً عن 360 صدقة، عن 360 صدقة. وهذا هو القول الراجح، أنها هذه صلاة الضحى تغنيك عن جميع الصدقات التي عن هذه المفاصل. ووقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس قيد رمح، وقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس قيد رمح في رأي العين إلى قبيل الزوال، يعني بعد طلوع الشمس، أي ما يسموه الناس الإشراق الآن، بما يسموه الآن الإشراق، تبدأ صلاة الضحى من بعد شروق الشمس بنحو ثلث ساعة، من ربع ساعة إلى ثلث ساعة إلى قبيل الزوال بعشر دقائق أو بخمس دقائق، وآخر الوقت أفضل، من صلاها في وقتها له الأجر، ومن صلاها في آخر الوقت فهو ماذا؟ فهو أفضل. وأقلها كم؟ ركعتان، وأقلها ركعتان، وأكثرها قال أهل العلم لا حد لها، فصلي ما شئت فأنت على خير. فعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، ونوم على وتر. وصلاة الضحى سنة، سنة مؤكدة، أقلها كم؟ ركعتان، وما زاد فهو خير، أربع أو ست أو ثمان كله خير، لكن أقلها كم؟ أقلها ركعتان. وصلاة الضحى يصليها في بيته أفضل، صلاة الضحى يصليها في بيته أفضل، أو إن كان في عمل فيصليها أين؟ في عمله، إن كان في عمل فيصليها في عمله. وقلنا أنها تبدأ من متى؟ من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبل الزوال. والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الأوابين حينما ترمض ماذا؟ الفصال اللي هي ماذا؟ الإبل، عندما تذهب إلى الظل عند اشتداد الحر. وأما إن صليتها مبكرا فهو جائز وهو صحيح، لكن الأفضل أن تكون في آخر الوقت. وعن أبي الدرداء كما عند مسلم، عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث لن أدعهن ما عشت: بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، وبأن لا أنام حتى أوتر. وصية لمن؟ لأبي الدرداء. وقبله لمن؟ لأبي هريرة رضي الله عنه. إذن هذه وصية ماذا؟ وصية عظيمة، أوصاها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، فينبغي المحافظة على وصايا النبي صلى الله عليه وسلم. أن يصوم في كل ثلاثة أيام من كل شهر، وأن يصلي الضحى، وأن لا ينام حتى ماذا؟ حتى يوتر. قال القرطبي رحمه الله وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي الدرداء ولأبي هريرة رضي الله عنهما تدل على فضيلة الضحى، تدل على ماذا؟ على فضيلة الضحى وكثرة الثواب وتأكده، ولذلك حافظا عليه ولم يتركاه. أبو هريرة رضي الله عنه وأبو الدرداء حافظا على وصية النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتركوا صلاة ماذا؟ الضحى. ولهذا يقول أبو الدرداء، يقول ماذا؟ يقول لن أدعهن ما عشت، أي بما أني على قيد الحياة لن أترك ماذا؟ لن أترك هذه الوصايا. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب، وهي صلاة الأوابين. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الغداة في جماعة، من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة، رواه الترمذي، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح سنن الترمذي. وهذه يقول المبارك فوري رحمه الله في تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي قوله ثم صلى ركعتين، أي بعد طلوع الشمس، قال الطيبي أي ثم صلى بعد أن ترتفع الشمس قد رمح حتى يخرج وقت الكراهة، وهذه الصلاة تسمى صلاة الإشراق، وهي أول صلاة الضحى، وهي أول صلاة ماذا؟ الضحى. فهي هذه الصلاة التي يسموها الناس الآن بصلاة ماذا؟ الإشراق، وهي صلاة ماذا؟ هي صلاة الضحى. وعن زيد بن أرقم أنه رأى قوما يصلون من الضحى في مسجد قباء، رأى قوما يصلون من الضحى في مسجد قباء فقال أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل؟ قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل قباء وهم يصلون الضحى قال صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال من الضحى، يعني تكون في آخر ماذا؟ في آخر أو قبل الزوال بعشر دقائق أو بقبل خمس دقائق. فإذا عرفنا الآن فضل صلاة ماذا؟ صلاة الضحى، وهي من وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لأبي هريرة، ووصية النبي صلى الله عليه وسلم لمن؟ لأبي الدرداء. فينبغي علينا أن نحافظ على صلاة ماذا؟ على صلاة الضحى، سواء كنا في منازلنا أو كنا في ماذا؟ في عملنا، فإننا نحافظ عليها بقدر المستطاع. وهذا حديث عظيم ينبغي علينا أن نحافظ على ما أتى فيها من وصايا للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا، وأسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأسأل الله أن يغفر لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين، وأسأل الله أن يجعل هذا العمل في موازين حسناتنا وأن يثقل به الميزان يوم القيامة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.